صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونطهر به النفوس والأرواح. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. جعلنا الله وإياكم من الحامدين وحشرنا في زمرة الشاكرين الحامدين، وجعلنا مع المحمود الأحمد الحامد أبي القاسم محمد. صل اللهم عليه وعلى روحه وبدنه، وارفعه المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن، عجل اللهم تعالى فرجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي بقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حينما تكونوا في المواقع التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها، ومنها الجماعات والجمعات وحضور مواقع الخير والبركات. فقد ورد في الحديث عن الصادق المصدق، وكذلك في رواية أخرى عن صادق أهل البيت، يقول: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. انتبهوا، فإنه لا ينطقون عن الهوى ولا يخرجونكم من هدى ولا يدخلونكم في ردى. وحينما يقولون الكلمة يعلمون ماذا يقولون. فكم هي نعمة للإنسان حينما ينوي من بيته خارجا متطهرا متزينا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، بأفضل ما يكون عليه الإنسان المؤمن، فيدخل في حسن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نرفع التبريك والتهنئة إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين وإلى سبط رسول الله والأئمة وإلى صاحب العصر والزمان بذكرى ميلاد سيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء. والحديث لا ينتهي مع هذه السلة الطاهرة، فإن الله أرادهم أن يكونوا أسوة وقدوة. قد يقول القائل: لماذا هذه الأسوة وهذه القدوة؟ يقولون أن الإنسان بطبيعته حسي، فيتمنى كثير من الأفكار كفكرة العدالة، ويريد أن يراها تطبق على أرض الواقع وبالتالي إعادة فكرة القدوة والأسوة دائما فيها فائدة للإنسان المؤمن. ولا ينبغي الملل من التكرار، لأنها قواعد تحرك الروح، والروح قد تموت وتعود. ولذا أن الله حينما يجعلنا نقرأ القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، نكررها عشرات المرات، وقد نكررها حينما نقرأ السورة اليوم عشرات وعشرات. إذن هنالك هدف، وبالتالي التكرار فيه نفع للإنسان المؤمن، لأن الإنسان قد يكون في هذه اللحظة غير متوجه، ربما تأتي لحظة أخرى فهو متوجه فيأتيه هذا الوعظ والتذكير، ولا سيما في سيرة الأئمة الطاهرين الهداة المهديين، فقد يكون هو لحظة لانفتاح القلب، والنفس لها إقبال وإدبار، فقد تكون في لحظات إقبالها فتأخذ الكثير. وسيرة أهل البيت عاطفة، ثم ثنى القرآن حينما أمرنا بالتأسي بالصديقة فاطمة الزهراء فقال: السيرة المقصود بها العمل وليس الشخص. ولذا يمكن أن يكون رجلا وممكن أن تكون امرأة، لأن الملحوظ هو الفكرة والعمل. فضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، وهذه القضية أيضا تعطي صورة عن أن الإسلام حينما أخرج المرأة من عالم إلى عالم آخر أراد رأسا أن يرفعها ويزيل عنها هذا المكان، فجعل المولى جل وعلا رضاها من رضا رسول الله، ورضا رسول الله من رضا الله، حتى أن الإنسان ينظر إلى أن المرأة إذا كانت صالحة، وكثير من النساء الصالحات، فإن رضاها بهذا المستوى، ولا سيما حينما تكون الصديقة الطاهرة المطهرة الزكية. إذا تكرار المولى وتكرار التبليغ بحياة أئمتنا، ولا سيما أن المرأة معنية أكثر من الرجل في هذا الجانب. وقد ذكرنا في الأسبوع المرسل بعض الصفات عن أهل البيت، وذكرنا العفة والعفاف، ثم نذكر في هذا اليوم شيء عن الحياء والاستحياء. هذه القضايا قد تبدو الإنسان يدعي، والإنسان يقول أنا مسلم، متى يكتشف الإسلام؟ حينما تعرض عليه الصلاة فيصلي في وقتها، بل في أحرج الظروف، والصوم والحج والزكاة والسلوكيات. فإحنا كمسلمين حينما نعرض سلوكياتنا الاجتماعية على أهل البيت، على ديننا، على عقيدتنا، حتى نشوف إحنا شقد قريبين وشقد بعيدين، فتمر علينا ذكريات. ولذا النبي كان يطالب دائما أن الناس يحاكموا سلوكهم على الواقع. مرت علينا ذكرى النوروز، الدخول، عيد الشجرة، عيد الأم، ما شئت فسلني، هو هذه الفكرة، هو انتقال، وعيد الانتقال من الشتاء إلى الربيع. ووجدنا الشارع، ولا يوجد في الشريعة منع للإنسان أن يستفيد أو أن يستثمر أو أن يخرج أو أن يتنزه أو أن يأخذ قسطا من الراحة، فإن الأبدان تمل والعقول تمل، فابتغوا لها من طرائف الحكم، وابتغوا لها من الارتياح والراحة، وليس في ذلك حرام. ولكن حينما نلاحظ السلوكيات في الشارع، السلوكيات في الحديقة، السلوكيات في السيارة، السلوكيات، فنعرض هذه القضية على هذه الصفة، وهي صفة الحياء عند الإنسان المسلم. أنتم تعلمون أن الحياء ليس فقط النساء، وإنما للرجال والنساء على حد سواء، ولكن حياة المرأة شيء وحياة الرجل شيء. فهما يعرفه العلماء يقولون الحياة، الحياة مسك النفس عما لا يليق بها، سواء كان من المحرمات أو حتى من السلوكيات، ربما تكون مو حرام ولكنه سلوك في المجتمع مرفوض. خلي نشوف نفسنا حينما تجي تجي مناسبات، إيش قد قربنا من الدين، إيش قد قربنا من الأئمة، إيش قد قربنا من السيرة المباركة للنبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثم ماذا يقصد بالحياة؟ وهنالك إشارات قرآنية عن الحياة وإشارات أيضا نبوية. ومن الإشارات هذه القصة الجميلة، قصة موسى والمرأتين اللتين كانتا تذودان وترعيان الغنم. فحينما جاء موسى وجد القوم يستقون، وجد النساء على الجنب، قال ما خطبكما؟ وموسى كان خارجا ويمر بظروف استثنائية وملاحق من الطواغيت، مع ذلك ما قلل منه أن يمارس دوره في المجتمع. ما خطبكما أنكما تجلسان جنبا؟ قال حتى يصلوا الرعاء، ذولا رجال وقوياء وإحنا ما نقدر نساء. فموسى استقال وذهب فأخبر نبي الله. فالقرآن يعبر عن هذه، يقول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فإذا استحياء وحياء وعفة وسداد، طبعا يقابلها الصدف، يقابلها التجرؤ، يقابلها الدخول في الشبهات، يقابلها التهتك والتبذل. فهذا عند المرأة، وكذلك عند الرجل. أمير المؤمنين حينما أرسل مالك الأشتر إلى مصر وكتب له كتابا من ضمن وصايا، قال للناس اللي تختارهم شنو ما، فقال أمير المؤمنين ثم انظر في أمور عمالك وتوخ منهم أهل التجربة والحياء. يقول حتى هذا الإنسان أولا شوفه عنده تجربة، ثم شوفه عنده حياء، هذا حينما يتعامل مع المجتمع، حينما يتجرأ على الحرام، حينما يتجرأ على المال، حينما يتجرأ على المحرمات والمعاصي. فإذا الحياء عند الرجل وعند المرأة. وقضية الحياة ليس يقابلها أنك تتنازل عن حق، نقول هذا الإنسان عنده حياء أو هذه المرأة، لا، هو ممكن الإنسان أن يأخذ حقه ولكن يبقى منه هذا الخلق الجميل، خلق الحياء الذي يوسم به النبي ويوسم به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم والمجتمع. إحنا الآن الظواهر اللي شفناها من حق الشباب أن يطلعون، بس هذا الشاب ليش يسيء للآخرين؟ هذا الشاب ليش يرفع صوته؟ هذا الشاب لماذا ينتهك الحقوق العامة للمجتمع؟ أنت تطلع وتروح وتقعد بالبستان وتأكل وتشرب ما أباح الله، بس أنت ليش قاعد تسيء المجتمع؟ لأن هذه القضية إما أن يكون هنالك قانون يحفظ الناس من طغيان الإنسان، وهذا موجود وهذا اللي ماشيين عليه الغرب، أكو قانون حتى بالحديقة، لما تجي أنت ترفع عندك جهاز ترفع الغناء يجي الشرطي يقول لك خفض الصوت، هذه الحديقة مو لك، هذه الحديقة مشتركة. فإذا يعلمه القانون، أو أن المجتمعات هي التي تعلم الأبناء، بس شلون تعلمهم وبيش تعلمهم؟ قطعا تعلمهم أولا بإشاعة ثقافة القرآن، لأن هنالك منظومة مجتمعية ينبغي أن تكون في مجتمعات، يعني احنا حتى لو كنا ممتلئين، هذا مو معنى ان انت حقوق الناس، حقوق الجار، حقوق المدرسه، حقوق الشعب، حقوق العامه. يعني هنالك منظومه اجتماعيه ينبغي ان يكون الانسان المسلم اكثر حرصا في التزامها. يعني احنا عندنا ثقافه في هذا المجال. واذ قال لقمان لابنه، نحن مقدمين ابنائنا، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني اقم الصلاه، يا بني امر بالمعروف، يا بني انه عن المنكر، يا بني لا تصحب خدك للناس، يا بني لا تمشي في الارض مرحا، يا بني لا ترفع صوتك، يا بني اغضب من نظرك، يا بني يا بني. هذه المنظومه الثقافيه، لا ترفع من صوتك ان انكر الاصوات. زين دول الاولاد اللي طلعوا، طالع تتونس، ليش تصيح؟ ليش تدونس؟ ليش تعتدي على النساء؟ ليش تعتدي على البنات؟ ليش تعتدي على الاعراب؟ ليش تعتدي بالصوت؟ هذا الصوت شنو دلالته؟ رفع الصوت في الشارع او ضرب ابواب الناس وضرب عليها او الترندات في الشوارع، هذا منطق شنو هو؟ وين الخلل؟ الخلل بعقيدتنا، الخلل بالنظام، الخلل بينا اباء ما قعدنا اولادنا وقلنا ابويا هذا الجيران ترى الى حق، واذا اذيت الجار انا ازعل وياه، الشارع الى حق، الصديق الى حق. يا ابني انت طالع للحديقه تتونس، الحديقه مو مالتك، حديقه منك للمجتمع، تقعد تستمتع، تنظر الى الاشجار، تنظر الى الطيور. اما انك تسيء الى الاخرين فان الاول خلل اول بعدنا احنا، ما ربينا يعني احنا فقدنا القانون القوي، ثم فقدنا القدره على التعامل مع الاولاد في تهذيبهم وفق منظومه اجتماعيه نعلمهم. هو هذا الولد ذات نظم ام ينفع؟ أم للجيران؟ أم للمجتمع؟ أم للمدرسة؟ حتى المعلم، المعلم عنده فرص، حتى لو درس رياضيات وإنجليزي أكو عنده فرصة يعلم الطالب. بابا لا ترفع صوتك، مو صحيح، ابني لا تأذي هذا، ابني ابني ابني. وبالتالي عندما تكون المنظومة، احنا فاقدين المنظومة، يعني هذا التواصل بين المعلم والبيت والأسرة وكل هذا مفقود تماما. حتى بدينا نطلع أولاد نربيهم ونوكلهم ونهجهم بالشارع، فإذا أكو خلل. القضية الأولى أن هذه الوصايا الجميلة القرآنية فليستمعوا إليها، حتى لو قرأها تعال بابا، تعال خلنا نغيركم شنو لقمان وشي قلت وليش كل هاي القضايا، وأريد منك إني تحفظها، لأنه إذا حفظها وهو والوصية تقول له لا ترفع صوتك، إن أنكر، هذا بعد على أقل تقدير يخفض من صوتك. فإذا الخلل الأول عندنا أننا لم نمارس هذه القضية في حياتنا ومع أولادنا. والقضية الثانية هو تعليم الحقوق والواجبات من قبل الدولة والمدرسة والمجتمع. هذا مجتمع بحقوق واجبات، من حقك تطلع بس مو من حقك الصحيح، من حقك تطلع بس مو من حقك تدمر البستان اللي انت طالع فيه. يعني اكو بعض الاخوان مزارعين يقول انا لم دخلني مجموعة حيوانات والله ما تدمر بستاني لهذا المستوى، يعني كأنهم قاصدين ان يكسروا كل نبتة وكل شجرة. زين وين تعلم هاي نبتة وهاي شجرة وهاي وردة وهاي زهرة وهاي المجتمع وهاي تنفع الجو وهاي مال الناس وهذه أموال الفلاح من حق الله وتعتدي عليها؟ يقول بستاننا نطبيت وكأنه دخلت فيه عاصفة فلم تبق فيه باقية. ذول أولادنا لو مو أولادنا، ذول منين جايين؟ فإذا نحكي على الناس وعلى الشعوب وعلى الأمم وعلى الثقافات وعلى إحنا شنو عندنا بالمقابل؟ يعني أنا فرحت في المسجد الداش السوداء وطلع ومشى ويا العزا وانتهى يعني قفلت؟ لو لا أكو عندنا مشكلة. الشيء الثاني أن بعض الناس يقول هذا طبع القرآن وأحاديث البيت يقول هذه مو هالشكل. صحيح الحديث عن صادق أهل البيت يقول الخلق سجية والخلق نية، ما كان نية أفضل مما كان سجية. يعني بعض الأولاد هو الطبع هذا يتعلم صارت عنده طبع سجية أن يكون عنده حياة. بعض البنات هالشكل صار عندها حياة، حياة في الحديث أو الربي، الربي بثقافة القرآن الجميلة. هاي المرأة أو البنت لما أقولها بابا صوتك لأن القرآن يقول فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بابا انت كنت تشتري ترى أكو ناس مو صالحين وأكو ناس صالحين، أكو ناس ربما قد وضعوا مصيدة لك. فالأخلاق لو طبع وهي البنية هذا وهو الولد مؤدب لو نعلمها، وحتى احنا نفسنا من علم نفسنا، لأن الإمام يقول الأخلاق سجية والأخلاق نية. وإذا كانت نية يعني نويت أن تغير من أخلاقك وأخلاق ابنك وأخلاق تلاميذك فهذا جهد، والجهد أفضل من السابق، وما كان نية أفضل مما كان سجية. فإذا نحن سجين عنه، لأن يعني ليش بعض الدول يعلمون مع أنه ما عندهم هاي الأدبيات، عندهم فقط قانون. يقول له بابا أنت جيرانك أكو هذه القضية ما من حقك، ترى تنسجن، ترى تتعاقب، ترى ترى ترى. إحنا هم يفترض قانون وهم يفترض هاي الثقافة. قرآن 6000 آية منه 500 آية للأحكام وحوالي 6000 آية الباقية كلها للتوجيه في الجوانب الاجتماعية والأخلاقية. ولذا يقرأ الإنسان ويكون يتعلم. أنا الآن منو احفظ اليوم قاعد قال لبابا تعالى أريد منك تحفظ لوصية لقمان وتقول لي بيها واحدة واحدة وتقول لي اشتبقت من عدها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا واغضب من صوتك إلى آخره. تعال بابا احفظها وأنا أعطيك هدية، ثم شوف هاي أنت اشتبقت من أولادي. زين صليت أمرت بالمعروف، أعلم على المعروف البداية. شنو أمور شيخنا بالورد؟ لا أنا أقول له هذا أنت الصديقة الوياك تشوفه شجع على الدراسة، قل له لا تفشر، لا تستخدم الكلمات المزينة، هذا أمر بالمعروف بالنسبة له، فيتربى عليه شيئا فشيئا. إذن من السمات البارزة لأئمة الهدى. ولذا يقول السيد زينب تدخل في مجلس عبيد الله بن زياد أو في مجلس يزيد وما بها من معاناة، يقول ما رأيت خفرة، يقول ما شفنا مرأة يجللها الهيبة والوقار والجلال مع ما فيها من جراحات ومع ما فقدت من أهل بيتها وخيار قومها. يقول تدخل ما رأيت خفرة كزينب صلوات الله عليه وسلم، يعني مجللة، خفرة مجللة بالحياء والكبرياء والعزة والشمل والإباء والاستمرار والتحدي، وهي تحافظ على كامل حجابها وعفتها. إذن من سمات أهل البيت والصديقة الزهراء لما طلعت منزل ونيطت دونها ملالة. إذن خلينا نعلم أولادنا بالمدرسة أنا مو شباب والله بعد شيخنا ما نقدر. لا مو ما نقدر، نقدر. ثم أنت تكليفك الشرعي، تكليفك الشرعي أن تتحدث وأن تقول بالتي هي أحسن بالحكمة. أن تقول لا يقبل السخاف، زعل عليك أخوك وابن عمك وابنك، خليه زعل. زعلوا على الأنبياء، زعلوا على الصالحين، زعلوا على الأئمة. أنا أقول الحق، الحق أحق أن يتبع. وبالتالي لا تقول لي بعض الناس يقول شيخنا ما فائدة المجتمع في انحدار. جاء المجتمع في انحدار، جاءه رسول الله وهو الوحيد، والمجتمع كان كله في انحدار، ومع ذلك استطاع رسول الله أن ينطلق بهم لكي يفتح قوة نور. فلا تقول لي ما قول. القرآن ترى كل تكرار كرر وكرر 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 إلى آخر لحظة، وإلا مثل هؤلاء الأبرار، مثل أبي حمزة الصومالي 136 سنة وهو يستمر ويرشد ويتكلم، وجلس في المسجد هو يدرس ويحفظ ويوجه الناس لحب أهل البيت، وعمره 136 عام. يقول فصل يعني وصلة واحدة درس 96 عام، وهو في المسجد حتى اتكأ على الجدار وهو عاصر 4 أئمة، حتى اتكأ على الجدار وهو يدرس التلاميذ، فحركناه وإذا به مجيد. هو قبل لحظة على سلوكه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يقول هذا حق يقول هذا باطل. لا تملوا، فإن الأمر بالمعروف واجب ومنتج ومسؤول. إذن الحياء كما ورد في الأحاديث، من كثر خطأه قل حياءه، ومن قل حياءه قل ورعه. والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعيد، الحياء شنو؟ هو حصر النفس عن ارتكاب المنكرات أو قبائح الصفات لأنها لا تتناسب مع هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، صلوا على محمد وعلى آله. مسك النفس عما لا ينبغي من فعل المحرمات وقبائح الأمور وغبائل الصفات، لأن هذا لا يتناسب مع هذا الإنسان الذي كرمه الله. ولقد كرمنا بني آدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق شبابنا وشاباتنا العفة والحياء والاستحياء، ونسأل الله أن يرزقنا نحن كذلك، وأن يجعل مجتمعنا مجتمعا يحترم الآخر ويحترم الحقوق العامة ويحترم الطرقات ويحترم الأرصفة ويحترم كل ما كان للمجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتواصى بالخير ولا نمل من قول المعروف ونكون مصداقا له بعيدا عن مصالحنا الذاتية وقضايانا الخاصة. من الأمور التي يجب أن نذكرها ونتواصى بها على مستوى البلد والدولة، الأمر الأول أمنية لنا لسياسينا أن يفكروا من خلال ما مر بالعراق من تجارب كثيرة وخاصة في قضية داعش أن يعتمدوا على الناس أكثر ويجعل اهتمامهم في الداخل أكثر من الخارج، مع أن هذا لا يمنع من تنظيم العلاقات مع الدول سواء بعنوان دفع شهورهم أو بعنوان التعاون معهم، ولكن الحقيقة أننا لا يمكن أن نبني بلدا وشعبا ووجودا وتاريخا إلا من خلال أهلنا، إلا من خلال شعبنا، لأننا لا نأمل بها بكثير من هذه الدول التي أنتم تعلمون أنها صنعت القاعدة وصنعت داعش وستصنع عبر مخابراتها وأموالها وعبر تحريك حتى بعض الدول الإقليمية في صناعة هذه النماذج. احنا كنا نعتمد على انفسنا وشفنا التجربه سواء بالمجاهدين او بالناس المتطوعين او بالناس اللي متبرعين، فقد قدموا صوره تستحق الاكبار والاعجاب والاعتزاز بها على السياسي اللي يريد يبقى واللي يريد يعيش ان ينمي هذه الحاله. والا ذولا ما يحضرون، يعني ذولا احنا لا نتامل من الدول ان هي تحل مشكلتنا، ولا حتى نتأمل من الدول الإقليمية اللي هي جابت داعش وهي خلقتهم وهي دفعتهم أن ذولا يجون يساعدوننا. هسه يجون بوجوه تبدو أنها باسمة لكن القلوب بنيت والعياذ بالله على الفساد. احنا الآن عشنا فترة صدام حارب الجمهورية الإسلامية، دعموا ذولا الدول والطوف روس، إلى الآن لازلنا ندفع الديون التي أعطوها لصدام في حرب جهوز، يعني هم قدم لأولادنا وهم أموال وإلى الآن، فحتى ما نتأمل لا من السعودية ولا غير السعودية، إلى الآن ما يبدون يسقطون الديون التي يأخذونها من هذا الشعب ويدعون بأنهم يحاربون داعش ويساعدون القضاء على داعش. هذا طبعا كذب. أنا أقول للسياسيين اهتموا بشعبكم وابنوا علاقات، بس ابنوا علاقات من موقع أن تكونوا أقوياء، عندكم قدرة، عندكم شعب، عندكم إيد. هذا الحشد المبارك الذي قدم لنا صورة، وحتى القوات الأمنية هم العون، الشعب اللي قدم كل ما عنده دماء أو أموال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للبرلمان، أيضا نتمنى عليهم أن ينشغلون بتشريع قوانين تخص حياة الناس. يعني إلى الآن قضية الرواتب المتفاوتة بين واحد منظف في الشارع يتعرض للأمراض يأخذ له 150 و200 و100 ألف، واحد قاعد في مواقع الراحة والاستراحة ومع ذلك يأخذ 10 ملايين و5 ملايين، وقد يصل بعضهم بعض الرواتب بالعراق تصل إلى 14 مليون. هذه الصورة ليست صورة، الصورة التي تنزل رحمة الله. يا برلمان اشتغلوا التشريع دن القوانين، قولوا قضية تنظيم رواتب الناس بالحد الذي يضمن الكرامة للجميع، ثم يتفاوتون على أساس ما عندهم من شهادات وامتيازات وعمر وظيفي وغيره. إلى الآن ما طرح حكي مشروع في الميزانية أو في مشاريع البرلمان تعالج دول خطية. دول المنظفين رواتبهم إلى الآن 120 توصل إلى 90 بعض المرات، فخلي البرلمان يشغل بلدي حتى يعني يبطل من كثير من القضايا التي هي عبارة عن مماحكات سياسية. هناك مسألة ثالثة، قضية الأحكام الشرعية اللي أيضا نبينها والفقهاء يصدرون بها أحكاما، الثاني الله يحفظه عنده أحكام بها ينبغي الالتفات إليها. القضية الأولى هو الفصل العشائري. السيد السيستاني يقول أن هذا الفصل لا ينبغي أن يكون بعنوان حكم، لأنه يكون حكما أمام حكم الله سبحانه وتعالى. قد يساعد الإنسان في حل الإصلاح بين هذا وذاك للتخفيف من قضية ولا يركزها، فإذا لا يجوز له أن يعتبره حكم، وأنه إذا خالفه الإنسان عليه فلان شغله وعليه غرامة. القضية الثانية، لا يجوز أخذ أموال من باقي العشيرة اللي ما عليهم حق شرعي إكراها وإجبارا، لا يجوز، وهذا مال حرام. القضية الثالثة، لا يجوز إسقاط أموال للأيتام والقاصرين وأنت تشارك فيها، هذا أيضا لا يجوز. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة إلى قضية الرعاية الاجتماعية، يسألون الناس كثير والدوائر أيضا تسأل. الرعاية الاجتماعية هي مساعدة لمن لا يملك عيشا، لمن لا يملك موردا ماليا، سواء كان مورد وظيفة أو كان دكان، المهم عند مورد يعيشه ما يجوز له أن يعتدي على هذه المساعدة. تدور بالناصرية يأخذون 115,000 شخص يأخذون مساعدات، سواء كان فقراء أرامل إلى آخره، يتوقعون بنسبة على أقل تقدير 50% أو 40% يأخذون هذه الأموال وهم لا يستحقونها. هسه على ما يرجعونها من عنده، على ما يحققون، بس شرعا نحكي شنو؟ لا يجوز. ما يقول الصوت، احنا عندنا مشكلة كل جمعة وما يصير سنين. لا يجوز أنك تقدم تسحب الآن على أقل تقدير واعترف وقلهم هذا المجلس. الشيء الآخر، يعني إرجاع هذه الأموال واجب هسه، الدولة هنا تساعد بالتقسيط شيئا فشيئا، هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث، شرعا لا يجوز لموظف بعض موظفي الدولة وخاصة الكهرباء، منذ 3 أيام قد قطعوا الكهرباء على منطقة الأسواق بحجة، والحجة قد تكون صحيحة، ولكن لا يجوز أخذ البريء بجريرة المذنب. أكو صحيح 15% يدفعون كهرباء، 85% ما يدفعون، بس هذا شنو ذنب اللي يدفع؟ لأن هذا تتحول إلى عقوبة جماعية، ولا أظن أن القانون يسمح بها، ولا كذلك الشرع يسمح أنك تعاقب بقطع الكهرباء عن منطقة أو عن محلات أنت لابد لك من أيها في الكهرباء، لابد، لأن يعني الكهرباء بشكل سهل اقطعوا الكهرباء عن المنطقة، هذا بيظلم. صحيح في الناس ماكلين حقوق الآخرين ما يدفعون، ولكن يجب أن تجعل آلية تحترم من يدفع وتكرمه وتعاقب من يقطع وتحاسبه. أما هاي صارت الآن ثالثة ورابعة مرة عندنا بالمحافظة يدفعون منطقة كاملة أو سوق كامل، والآن كما يدعي بعض الأخوة وأثق بنقلهم أنه منذ 3 أيام منطقة الأسواق هنا والصفاء وغيرها قطعت عنها الكهرباء بحجة أن 15% يدفعون و 85% ما يدفعون. قد يكون صحيح، ولكن هذا ليس مبررا لقطع الكهرباء عن الناس. الأمر الرابع، ما في شك أنه في استفتاء لبعض المراجع، هل يجب تشجيع أم مستحب تشجيع المنتوج الوطني في هذا؟ الاستفتاء يقول على الدولة أن توجب هذا، يعني دوائر الدولة أن تشتري من دوائر الدولة، وأما على المواطن فهو وجوب أخلاقي بأن يدعم كل منتوج وطني، إنتاج عراقي يشغل بإخوانه، يشغل ببلده، يعطيه كفاءة، يعطيه اعتماد على نفسه، يصير اقتصاده قوي، فهو واجب أخلاقي على عامة الناس، وواجب قانوني وشرعي على الدولة أن تقول اشتروا من الكيبورات واشتروا من فلان هذا المنتج بالعراق يجب أن الدوائر البعض. صحيح في مشكلة، مشكلة لأنه ما في كوميشنات وما في لعب وما في أشياء باعتبار الأرقام بينه والأوراق بينه ممكن التأكد بها، ولكن الواجب هو هذا. الأمر الأخير الذي اعتدنا أن نذكره، نقول أن الحشد الشعبي والمتطوعين والمقاتلين والشهداء والأرامل والأيتام ما في شك أنه أضافوا لنا شيء جديد، وطونا قوة وطونا قدرة وضافوا قوة للقوات العسكرية، والآن هي أصبحت يعني من ضمن المنظومة العسكرية للدولة. طبعا الدول الآن هنالك تسريبات، الدول الإقليمية تقول تعالوا شيلوا الحشد، يا الله احنا نساعدكم ونتعاون وياكم، إذا جيبوننا بقد الحشد مالنا ف 150 ألف مقاتل وتأخذون تقاتلون داعش في خارج، أما نقاتل بأبنائنا وبدمائنا ونضحي بيهم وعوائلهم وأراملهم وشهدائهم، بعدين يجي جنابه فلان دولة خليجية أنه لا نتعامل معكم في العراق، فالله يتعامل. ما زالت القضية على حق، الحشد الشعبي من الدولي، والحشد الشعبي إحنا، والحشد الوطني إحنا، وحشد الدعم الأموال إحنا، وبالتالي هذا خيارنا وأنتم لكم خياركم، فأي صوت يطالب بهذا المنطق محليا يتناقشون بيها يعدلون بيها يضيفوها للدفاع يضيفوها للداخلية، هذه قضية داخلية. أما أنت تجي جنابك من خلف الحدود وقاعد ومرتاح شيل الحشد الشعبي، هذا ينبغي أن يكون الصوت فيه واحد، أنه الحشد منا ونحن منهم، القوات الشعبية والوطنية والمجاهدين والمقاتلين والفتوى وكل ذلك هو نتاج شعبنا، فنحن أقوى به، فنقول لهم لا تطالبوا، ونقول لأذنابهم لا تتصوروا بالضغط أو الكلام الكثير سيكون هناك استجابة لكم. نسأل الله أن ينصرنا وينصر هذا البلد وينصر المجاهدين، وإن شاء الله قريبا تزف إليكم رايات النصر على داعش وأمثال داعش، وإن شاء الله تزف رايات النصر على الفكر الداعشي ومن أنتج هذا الفكر. سأل الله أن يدعم الشعوب الحرة المستنيرة التي تطالب بحقوقها في الحصول على حقوقها. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك والحر، إن شانئك هو الأبتر، أقم الصلاة يرحمك الله.